لطاعة الله تعالى وهو سنة. قال في الشرح: لا نعلم خلافه واستحبابه. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. الاعتكاف كما معروف هو لزوم المسجد لطاعة الله. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي مقيمون ملازمون، هذا معناها في اللغة. عكف على كذا أي لزمه وأقام عنده لا يبرحه. فإذا لزم الإنسان المسجد مدة معينة، يعني مدة طويلة خلاف العادة، العادة أن يصلي الوقت والوقتين ثم ينصرف، لكن هنا يلزم المسجد أياما يطول الوقت، فهذا هو الاعتكاف. لزوم المسجد لطاعة الله، لزوم المسجد لطاعة. سيأتي يعني أنه لابد أن يكون في مسجد في كلام المؤلف. ولا خلاف في أنه سنة، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته أنه اعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ويدل على أنه استمر عليه الصلاة والسلام حتى مات، واعتكف أزواجه من بعده. فلا شك أن الاعتكاف في العشر الأواخر أنه سنة ومن أفضل الأعمال، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يداوم عليه، ومن أجل التفرغ للعبادة في هذه الأيام المباركة التي ترجى فيها ليلة القدر. وهل يشرع الاعتكاف في غير العشر الأواخر من رمضان؟ هذا يقال في تفصيل. الأصل أنه مشروع، يعني ليس بحرام وليس بدعة، لكنه ليس السنة، يعني فرق. لا يقال إنه سنة الإنسان يعتكف في أي وقت من العام، ولا يقال إنه بدعة. والدليل على ذلك مجموع الأدلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتكف إلا في رمضان إلا سنة واحدة، لما ترك الاعتكاف في العشر الأواخر اعتكف في العشر الأول من شوال قضاء، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته شيء من الأعمال التي داوم عليها يقضيها ولو في غير وقتها، مثل ركعة الظهر لما فاتته قضاها بعد العصر، وكذلك كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة كما تقول عائشة رضي الله عنها. إذا نظرنا إلى مجموع الحديث قلنا إنه لا يسن إلا في رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله إلا في رمضان، أما تلك السنة فلها سبب، فلا يقال إنه مشروع أيضا في العشر الأول من شوال، يقال وإن فعله لكنه لسبب، فعله قضاء، كما أن سنة الظهر لا يسن أن تصلى بعد العصر، وإنما قضاها النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتت. وكذلك وعلى هذا عمل الصحابة والسلف الصالح، لم ينقل عنهم فيما أعلم أنهم كانوا يعتكفون في غير العشر الأواخر من رمضان. طيب، ما هو دليل الجواز مطلقا؟ لو قال قائل: ليش ما نقول أنه بدعة في غير العشر الأواخر؟ لأنه ما ثبت. لماذا لا نقول أنه بدعة؟ نقول: لأنه ثبت في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف يوما في العشر، في يوما في المسجد الحرام، إني نذرت أن أعتكف يوما في المسجد الحرام أطلق، ولم يقل في رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. لو كان بدعة هل يجوز الوفاء به؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فلو كان نذر عمر رضي الله عنه هذا معصية لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالوفاء به. فما دام أنه قال أوفي بنذرك، هذا دليل واضح على أنه نذر طاعة. إذن نقول لا يمكن يقال أنه بدعة، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام عمر أن يعتكف أي يوم. وفي الوقت نفسه لا نقول أنه سنة أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله أبدا في غير رمضان إلا قضاء، وكذلك جرى، وعلى ذلك جرى الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح، لا يعلم أنهم كانوا يعتكفون في بقية الأشهر. لو قال مثلا ما رأيكم اعتكف العشر الأول من ذي الحجة ما من أيام العمل الصالح فيهن حب الله من هذه الأيام، قال ما رأيكم أن اعتكف العشر الأول أو على الأقل التسع الأول من ذي الحجة أتفرغ للطاعة والصيام والعبادة والقراءة والذكر، هل نقول له مشروع؟ نقول لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتكف ولا سنة من السنوات، ولم يأمر بأحد أحدا من الصحابة، ولم يحث عليه، وليس عليه عمل الصحابة ولا السلف، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب من أصر واعتكف وش نقول؟ بدعة ولا جائز؟ نقول جائز وإن كان خلاف السنة. طيب أعطونا مثال على شيء يجوز وإن كان الأفضل تركه، في أمثلة وردت يعني أقر النبي عليه الصلاة والسلام من فعلها وليست هي السنة، مثل قضاء سنة الفجر، يعني أمر به النبي من لم يصلي سنة الفجر أو الركعتين قبل الفجر فليصلي إذا طلعت الشمس، رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قصة الصحابة الذي كان كلما قرأ سورة ماذا يصنع؟ يختم يقول والله أحد في كل ركعة، فنهوا عن ذلك فلم ينتهي، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام قال سلوه لأي شيء فعل ذلك، قال فيها صفة الرحمن ولا أحبها، قال أخبروه أن الله يحبه، لكن هذا كما هو ظاهر ليس فيه يعني ترغيب أو تشجيع على هذا الفعل، وإنما أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على حبه للتوحيد صفة الله جل وعلا، لكن هذا لم يعني يثني عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يختم قل والله أحد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا. يقال من قرأ قل والله أحد في آخر كل ركعة فهذا إيش؟ جائز. ما هو الدليل؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، لكن هل هو سنة؟ الجواب لا. طيب إهداء الثواب للأموات ما حكمه؟ جائز ولا مستحب؟ جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله إلا في الأضحية، ضحى عن من لم يضحي من أمته، وضحى عنه عن أهل بيته، أشركهم وذبح كبشا آخر عن من لم يضحي من أمته، لكن لم يكن عليه الصلاة والسلام يهدي ثواب الأعمال من حج أو عمرة ونحو ذلك لخديجة أو حمزة أو جعفر أو نحو ذلك من أقاربه الذين ماتوا وهو يحبهم عليه الصلاة والسلام حبا شديدا، وكذلك زيد بن حارث كان يحبه حبا شديدا، ولم ينقل أنه كان يهدي لهم شيئا من أعمال، لكن من سأله أحد أقره، إن سعد بن عبادة قال صلى الله عليه وسلم أمي ماتت ولم تتكلم فلا أجر تصدقت عنها، قال نعم، لكنه لم يرغب فيه ولم يفعله عليه الصلاة والسلام. مثل التلبية، الزيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، مثل لبيك وسعديك والرغباء إليك والرغباء إليك والعمل، من هذا الباب قال إنها جائزة وليست مستحبة. إذن يقال إن الاعتكاف من هذا النوع أنه لا ينكر على من فعله لأنه ليس بحرام ولا بدعة ولا يرغب فيه، فإذا استشارنا شخص قلنا الأفضل تركه، وإن أصر فعل فلا إنكار. ثم قال ويجب بالنذر، قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، البخاري. لا شك هذه ما فيها خلاف أن الاعتكاف ليس بواجب إلا بالنذر، إذا نذره الإنسان لزمه على حسب ما نذر، إلا اللهم نذر اللجاج هذا معروف، إذا نذر نذرا من أجل أن يلزم نفسه فهو مخير بين فعله وبين كفارة يمين، كما لو كان إنسان مثلا يقع في معصية من المعاصي ويقلع ثم يعود فجعل نفسه نذرا، قال إن فعلت أو إن فعل تلك المعصية عليه أن يعتكف شهرا، لأن الاعتكاف عليه شديد، فأراد أن يؤدب نفسه، فإذا عاد إلى تلك المعصية لم يلزمه ذلك النذر، فهو مخير بين أن يعتكف ما قال أو يكفر كفارة يمين، لأن هذا ليس يعني مقصودا لذاته وإنما أراد به المنع، فهو يعامل معاملة اليمين. وشرط صحته 6 أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادات. يعني ما في إشكال، النية لابد إنما معلومة بالنيات، والإسلام فإن الكافر لا تصح منه الأعمال بسبب الشرك، والعقل المجنون مرفون عنه القلم، والتمييز فمن لم يميز في حكم المجنون، فإذا ميز الصبي صحت منه الأعمال إذا جاء بها على وجهها، وإن كان لا يأثم بتركها، تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات. وعدم ما يوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وقد سبق. لأنه إذا كان عليه جنابة لم يجز له البقاء في المسجد، فكيف يعتكف وهو جنب؟ كيف تعتكف وهي حائض؟ لأن الجنب والحائض ممنوعان من المكث في المسجد إلا إذا توضأ الجنب، فإنه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتوضؤون ويمكثون في المسجد وهم جنب. أما إذا كان عليه ما يوجب الجنابة، ما يوجب الغسل من جنابة ولم يتوضأ، فلا يصح الاعتكاف لأنه منهي عن المكث في المسجد. وهذا الحديث في خلاف بين العلم في صحته، منهم من ضعفه بسبب الراوي عن عائشة وهي جسرة من دجاجة، قال البخاري جسرة لها عجائب، يعني يشير إلى أنها لا تضبط الحديث، وضعفه بعض أهل العلم. ومنهم من حسنه كالإمام أحمد رحمه الله قال لا بأس به، لكن على كل حال يعرف هذا من يعني ثبت هذا الحكم مجموع النصوص. فهذا الحديث فيه خلاف، فإذا ضم إلى النصوص الأخرى يتقوى بها. وعدم ما يوجب الغسل وكونه بمسجد، يعني اشترط أن يعتكف بمسجد، بقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. قال في الشرح: لا نعلم في خلاف، لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها، ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه لأنه مناف للاعتكاف. أما اشتراط المسجد فهذا واضح، قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، هكذا جاء الاعتكاف وهكذا شرع وهكذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فلو قال أنه سيعتكف في بيته فقال هذا ليس باعتكاف. امرأة مثلا قالت أن ما عليها جماعة ستعتكف في بيت، كان الاعتكاف في غرفة من غرف البيت، تقول أنها معتكفة، تقول هذا ليس باعتكاف، لأن الاعتكاف من شرطه أن يكون في المسجد، لأن الاعتكاف لزوم المسجد، هذه ما لزمت المسجد، لزمت بيتها، فلا بد أن يكون في مسجد. وإذا كان رجلا فلا بد أن تقام فيه الجماعة. قد يقول قائل: هل في مسجد لا تقام فيه الجماعة؟ ها؟ قل نعم، يمكن فيه مسجد مثلا مبني في بعض الطرقات وبعض الأماكن، صلى فيه بعض الأوقات، الوقت الوقتين، وأحيانا يمر يوم يصلي فيه أحد لأنه نائي وكذا، فلا يجوز الاعتكاف في هذا المسجد، لأنه يتضمن أحد أمرين أو يلزم منه أحد أمرين: إما كثرة الخروج لصلاة الجماعة، أو ترك صلاة الجماعة ممن تجب عليه من الرجال غير المعذورين. فلا يجوز له أن يترك صلاة الجماعة، ولا يجوز له أن يخرج في اليوم والليلة 5 مرات، هذا خروج كثير يخل بالاعتكاف، الاعتكاف هو لزوم المسجد، وهذا يكثر خروجه لأمر يمكن تلافيه، ليس كقضاء الحاجة ونحو ذلك الذي لا يمكن تلافيه، لا، هذا يمكن أن يتلافى بسهولة، يبحث عن مسجد تقام فيه الجماعة. لكن لو كان مثلا مريضا معذورا، يعني إما يصلي في البيت أو يعتكف في هذا المسجد الذي قريب من بيته لكنه ما يصلى فيه جماعة، يقول لا بأس، لأنه هذا لا تلزم صلاة الجماعة، اعتكافه صحيح، لأن يعني هذا مسجد موقوف، وإن كان الناس نزحوا عنه وصار ما يصلى فيه إلا أحيانا أو قد لا يصلى فيه شيء من الأوقات، لكنه لا يزال مسجد موقوفا، أرضه موقوفة ومبني مسجد فله أحكام المسجد ولو تعطلت فيه الصلاة في وقت من الأوقات، فهذا مريض ولا يستطيع الذهاب إلى المسجد فهو معذور، لو تكلف في هذا المسجد فلا بأس. لكن لو قال قائل ما دام أنه تكلف الذهاب إلى هذا المسجد فلماذا لا يذهب إلى مسجد تقام فيه الجماعة؟ أنه الآن خرج من بيته، نقول قد يكون هذا المريض قادرا على الاعتكاف في هذا المسجد الملاصق لبيته ولا يستطيع أن يذهب لمسجد الجماعة البعيد، فهو يدور بين أمرين، إما أن يعتكف في هذا المسجد وإما إيش أن يبقى في بيته، وهو معذور ولا يجب عليه الذهاب إلى المسجد الذي تقام فيه الجماعة. إذا دار الأمر بين هذين فلا شك أن اعتكافه في هذا المسجد أفضل من بقائه في بيته إذا لم يكن عليه ضرر في الاعتكاف. الجمعة أمر سهل، يعني إن تيسر مسجد جامع فهو أفضل، وإن لم يتيسر فالأمر سهل، لأن خروج مرة أو مرتين قد يوافق جمعة واحدة أو جمعتين فقط، فعشرة أيام إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر يخرج فيها مرتين هذا أمر سهل، خروج قليل يغتفر، لأنه قد يحتاج إلى أن يعتكف في مسجد غير جامع لأنه يكون هو القريب من بيته، ومن أجل تيسر الذهاب إلى دورة المياه وكونه يؤتى بالطعام وما يحتاج إليه قد يشق عليه أن يبتعد ويعتكف في مسجد جامع بعيد عن بيته، فلا بأس الجامع المسجد الذي ليس في جمعة يجوز الاعتكاف فيه. ذهب بعض العلماء إلى أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة فقط، المسجد الحرام، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى، يستدلون بحديث بريدة، أظن حديث بريدة فيما أذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ومن العلماء من صحح هذا الحديث كالألباني رحمه الله. فيقال هذا الحديث أولا فيه نظر في صحته، ثم أيضا يقال إذا سلمنا بصحته فإنه محمول على الأكمل والأفضل، لا اعتكاف يعني أكمل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام ألا إنما الربا في النسيئة، ليس معناه أن غير النسيئة ليس فيه ربا، لكن لو قال قائل ما هو الدليل على هذا التأويل، يعني هذا صرف للحديث عن ظاهره، ظاهر الحديث لا اعتكاف، النفي إذا جاء فهو يحمل أولا على نفي ماذا الوجود، لا اعتكاف نفي الوجود، فإن لم يمكن يحمل على نفي الصحة وهو الوجود الشرعي، فإن لم يمكن يعني دلت النصوص على الصحة يحمل على نفي الكمال، مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا الحديث فيه ضعف، لكن الحديث الآخر من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، هذا صحيح. طيب لا صلاة له نفي الوجود ما يمكن لأنه صلى، الصلاة موجودة واقعا، نفي الصحة هل يمكن حمله على نفي الصحة؟ الجواب لا. لماذا؟ أن دلت النصوص على صحة صلاة المنفرد، صلاة الجماعة تفضل أو أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، إذن أثبت للفرد صلاة صحيحة لها فضل، لكن صلاة الجماعة أفضل، إذن هذا الدليل على صحة صلاة الفرد، إذن يحمل هذا الحديث على ماذا؟ على نفي إيش؟ الكمال، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له أي تامة كاملة إلا من عذر، يعني صلاته ناقصة ويأثم، يعني هذا النقص نقص في الواجب فيأثم. هنا إذن لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ما هو الصارف عن الصحة إلى الكمال؟ نقول الصارف عموم النصوص، فإن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى يقول وأنتم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذه الجنس التي تشمل جميع المساجد على وجه الأرض، هذا من جهة، فيبعد أن تأتي الآية فيها إطلاق المساجد التي لا يحصيها كثرة إلا الله، هذه تشمل كل المساجد الموجودة على وجه الأرض وهي ألوف مؤلفة، يعني تأتي هذه الآية بهذا الإطلاق الذي يكون في توسعة لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يشاركون في هذه العبادة ثم تخص بثلاثة فقط، هذا بعيد من ظاهر الآية، ثم أيضا بعيد من المعاني، فإن المعنى من الاعتكاف ولزوم المسجد لطاعة الله، فما المانع أن يلزم مدام جاز أن يصلي في هذا المسجد وهو مأمور أن يعبد الله فيه، فما المانع أن يلزمه؟ نقول له صل في الجماعات والجمعات ويشرع أن تبقى فيه، وكلما جلست الملائكة تصلي عليك وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، ثم نقول إذا اعتكفت فيه فاعتكافك باطل. لا شك أنه بعيد جدا من الفقه، فالمراد من الاعتكاف تكثير الطاعات وملازمة المساجد للعبادة، فيبعد أن يقال إنك مأجور إذا جلست في هذا المسجد لكن لا تنوي الاعتكاف، إن نويت الاعتكاف وزدت في الجلوس بطل اعتكافك، هذا بعيد كل البعد من الفقه. فيقال حتى لو ثبت الحديث في الصحة نظر، لكن لو سلمنا بالصحة فنقول إنه يوجه بأنه لا اعتكاف أكمل وأفضل منه في المساجد الثلاثة. يجوز به إيش؟ يجوز، لكن بشرط أن تؤمن عليها الفتنة. يعني إذا قالت والله هذا المسجد الآن ستعتكف فيه هي ومريض، زوجها مريض وهي امرأة، وهذا المسجد ما يصلى فيه جماعة، اعتكفت مع زوجها ما عليها فتنة لأن زوجها معها يحفظها، يقول لا بأس ما في مانع أن تعتكف لأن ليست من الجماعة، لكن اعتكاف المرأة مشروط بعدم الفتنة. سيأتي هذا إن شاء الله. ثم قال رحمه الله فيه سؤال سيأتي إن شاء الله. ومن المسجد ما زيد فيه حتى في الثواب في المسجد الحرام لعموم الخبر، يعني هذه مسألة خلافية، وهي إذا زيد في المسجد الذي ورد فيه فضل هل الفضل يكون في الزائد أو يكون في الأصل؟ أما صحة الصلاة في الزائد هذه ما في إشكال، لكن الخلاف في الفضل. ثم قال في حتى في الثواب، يعني هذا إشارة خلاف، وأنه يرجح حتى في الثواب، أنه ما زيد في المسجد أخذ حكمه في كل شيء حتى في الثواب. يعني بعض العلماء ينازع في هذه الأخيرة، أنه يأخذ حكم المسجد في عدم مكث الحائض والجنب وعدم جواز البيع والشراء وإنشاد الضالة ونحو ذلك، لكنه لا أخذ حكم المسجد في الثواب، لكن الصواب أنه يأخذ حكم المسجد في كل شيء حتى في الثواب كما قال المؤلف. لكن بالنسبة للمسجد الحرام المسألة فيه خلاف من أصلها، هل الثواب خاص بالمسجد المبني حول الكعبة أم أنه عام في جميع الحرم؟ والراجح أنه عام في جميع الحرم، وهو قول جمهور العلم. وعند الشيخ تقي الدين وابن رجب وطائفة من السلف ومسجد المدينة أيضا فزيادته كهو في المضاعفة، وخالف ابن عقيل وابن الجوزي، وقال ابن مفلح في الأداب الكبرى رحمه الله هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر، يعني قوله صلى الله عليه وسلم صلاته في مسجدي هذا. يعني فهمنا من هذا أنه في خلاف بين العلماء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيما زيد فيه، هل يدخل في الفضل أم أن التضعيف خاص بالمسجد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة خلافية، لكن الصواب أنه يشمل جميع ما ألحق به، وهذا الذي قاله عمر رضي الله عنه، قال لو زدنا في هذا المسجد حتى يبلغ من قال الروحاء لكان فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من أخذ بظاهر النص، قال في مسجدي هذا، والإشارة يقولون تخصص، وهي أقوى صيغة تخصيص، في مسجدي هذا، ويشير إلى المسجد المبني في عهدي عليه الصلاة والسلام، فما زيد فيه لا يدخل في إشارته، يعني أخذ بظاهر الحديث وقالوا أن التضعيف خاص بما بالمكان أو بحدود المسجد الذي كانت في في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما زيد فيه فلو أحكام المسجد كما تقدم، لكن لا يأخذ فيه الفضل والثواب، لكن الصواب أنه يأخذ جميع أحكام المسجد، وهذا الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم، فإنه لم يقع من الصحابة رضي الله عنهم حينما زاد فيه عثمان رضي الله عنه. قال عمر لو زدنا فيه، ولا أعلم أن عمر زاد فيه رضي الله عنه، لكن عمر جدد بناءه لما تهدم بعض الشيء، لكن عثمان رضي الله عنه هو الذي زاد فيه زيادة كثيرة. ولم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتحاشون الصلاة في الزيادة التي زادها عثمان رضي الله عنه. يعني لو كان متقرر عند الصحابة أنه لا يشمله الفضل لما صلوا في الزيادة، لا تسابقوا وتنافسوا على الصلاة في المسجد القديم، ولا اشتهر ذلك ونقل عنهم، لكنه لم يشتهر ولم ينقل، دل على أنهم لا يرون فرقا. يعني الفرق قد يكون فيه فرق، هذا يعني أقدم للمحل القديم وليس فيه خلاف، ففي فضل لا شك أن الصلاة في المسجد القديم أولى إذا تيسر، لكن لو كان الصحابة يرون أن التضعيف أن الصلاة أفضل من 1000 صلاة في القديم فقط لما صلوا في الجديد وتنافسوا وتسابقوا وتزاحموا على القديم، لكن هذا لم ينقل، فدل على أن الأمر فيه سعة. هذا اختيار شيخ الإسلام كما سمعناه بالرجب طائفة من السلف. ومنه سطحه لعموم قوله في المساجد، يعني السطح تابع للمسجد، فالسطح حتى لو كان دور دورين ثلاثة كل ما يعني بني فهو تابع للقرار، الهواء تابع للقرار، فمن اعتكف في السطح دور الثاني دور الثالث كله له حكم المسجد، لكن لا شك أنه كلما دنا من الإمام فهو أفضل، إلا إذا كان الدنو فيه مشقة شديدة وزحام شديد أو حر شديد يفقد الخشوع، هنا يعني يتنازع أمران، يتنازع هذه المسألة أمران، هل يقدم القرب من الإمام مع وجود الزحام والحر وكذا، أو يبعد ويصلي بخشوع، والأفضل أن يبتعد ويصلي بخشوع. والله طول الله عليه وسلم وعلى محمد وعلى آله وصحبه.